إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله ربي عليه وآله وصحبه تسليما كثيرا. انتهينا في المرة السابقة من ذكر الأسس الثلاثة التي ذكرها الشيخ خراف رحمه الله في باب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفته. تعرض يعني لخص وهذه الأسس في ثلاثة أسس. الأساس الأول أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، أي لا يجوز لنا أن نخترع شيئا فيها أو أن نذكر فيها شيئا بغير دليل. الأساس الثاني أساس تفصيلي شوية، بل يكاد يكون هو ممكن من داخله نقسمه لثلاث نقاط. الجزئية الأساسية أن يجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتقاد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، نثبت ما أثبت الله لنفسه. ولأن هناك بعض مسميات الأسماء والصفات مشتركة بين الله عز وجل وبين الخلق، فلا بد من استصحاب أنه إذا نسبت الصفة إلى الله عز وجل فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، وإذا نسبت إلى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. وإثبات ما نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الأمر الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وأن كيفية صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن ببشر أن يعلمها ولا يحيطون به علما. فنعتقد أنه لم يرد في الكتاب والسنة ذكر كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، وبالتالي لا يجوز الخوض فيها. يبقى إذن الأساس الثاني ده هو تقريبا لب الكلام في الموضوع، يمكن تقسيمه إلى هذه النقاط الثلاثة التي ذكرناها: إثبات نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نعتقد أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. والنقطتين دول متقاربتين، واحدة أعم من الثانية. يعني ممكن واحد يقول ان صفات الله عز وجل على كيفية كذا وعلى كيفية كذا، ما يقولش نفس الصفة نفس الكيفية الموجودة عند البشر ولكن يقص كيفية وخلاص. انا اقول لا بنتكلم، نعتقد انه ليس كمثل شيء، وان هذه الكيفية التي لا تماثل شيء من المخلوقات غير معلومة لنا. دول الجزئيتين، جزئية مفادها ان احنا عارفين، احنا مش عارفين الكيفية لكن اللي نعرفه عنها أنها مختلفة عن صفات البشر. يبقى ده فيما يتعلق بكيفية صفات الله تبارك وتعالى، مختلفة عن صفات المخلوقين من جهة، وأننا لا نعلمها أصلا من جهة ثانية. طيب هل يفيد معرفة المعنى دون معرفة الكيف؟ طبعا يفيد. إذا أنت تدبرت وعرفت أن الله عليم حكيم خبير، أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أنت يهمك كيف ينزل ولا يهمك ان دي ساعة فاضلة او وقت فاضل يقترب الله عز وجل فيه من عبادي قرب مكاني، ناهيك عن قرب الاحاطة اللي موجود في كل لحظة، انما يحصل قرب زائد في ذلك الوقت. فثمرت ان تعرف ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل حاصلة بمعرفة المعنى، لا تحتاج انت لمعرفة الكيف ولا يطيقه عقله من جهتين. فاذا انت تعتقد معاني الصفات بتثبت معاني الصفات ولا تخوض في الكيفية، وهذا هو الذي يفيدك، وهذا هو الذي انت تحتاج اليه لكي ينصرح قلبك ويحسن حالك. فهذا يعني خلاصة ما ذكره في الاساس الثاني. الاساس الثالث ذكر فيه أن صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات كمال. في معرض الكلام على الأساس الثاني اللي احنا قلنا ممكن نقسمه داخليا إلى الثلاث نقاط دول، اللي هو نثبت لما اثبته لنفسي نعتقد انه ليس كمثله شيء، نقطع الطمع عن ادراك الكيفيه، تعرض لبعض شبهات بعض الفرق الضاله في باب اسماء الله عز وجل وصفته. وقال ان دول حاصل كلامهم انهم بيقولوا انا لو قلت ان الله عز وجل سميع، وبعدين قلت ان المخلوق سميع، قلت ان الله عليم والمخلوق عليم، قلت ان الله ينزل والمخلوق ينزل الى غير ذلك، هذا يقتضي تشبيه، واذا لابد ان ننفي هذا الامر ونؤول او نرد او غير ذلك من المسالك هذه النصوص التي فيها اثبات الصفات، فتوهموا ان الاثبات يقتضي التشبيه. ده اتكلمنا في المره السابقه، وياتي الكلام ثاني ان هو يلخص شبهات المخالفين لأهل السنة في باب الصفات. فدي الشبهة الرئيسية عندهم، انهم بيقولوا ان اثبات الصفات يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، فيجب الا نثبت الصفات حتى لو كانت واردة في الكتاب والسنة، حتى لو كانت واردة في الكتاب والسنة، وبيسلكوا في ذلك مسالك تأتي الاشارة اليها ان شاء الله تعالى. هناك قضية اخرى برضو شغبوا بيها، يعني الشبهة دي شبهة موجودة تقريبا في كل الصفات، انهم يزعموا ان الاثبات يقتضي التشبيه فيجب ان يفر منه الى التعطيل، الاثبات يقتضي التشبيه فيجب ان يفر منه الى التعطيل. هناك شبهة اخرى بيدندنوا حولها على عدد كبير من الصفات، ما هي الشبهة بيطرحوها على الصفات كلها، لا على عدد ولكن على قدر كبير جدا من الصفات. في صفات بيصطلح العلماء على تسميتها صفات ذات، في صفات يصطلح العلماء على تسميتها صفات ذات، وهي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل أبدا. فالله عليم دائما، حكيم دائما، لكن ينزل الى السماء الدنيا لها وقت، ينزل ثلث الاخير من الليل في عشية يوم عرفة، يأتي للفصل بين العباد يوم القيامة، يحب المؤمن اذا فعل الطاعة، يبغض العاصي اذا فعل المعصية. باختصار هناك صفات ما ينفعش احط بعديها اذا شاء، وفي صفات ينفع احط بعدها اذا شاء. اقول عليم ما ينفعش اقول اذا شاء، لكن اقول ينزل ينفع اقول ايه اذا شاء. يبقى في صفات لا تنفك عن ذات الله عز وجل ابدا، دي بيصطلح العلماء على تسميتها كما ذكرنا صفات ذات. في صفات تحصل وفق المشيئة، نقوله اذا شاء يفعل كذا اذا شاء، دي العلماء بيسموها صفات فعل. ده عندنا في وكلها ثابتة في الكتاب والسنة، في صفات ثابتة في الكتاب والسنة من أنواع صفات الذات، وفي من نوع صفات الفعل، فهي بتبقى معلقة بالمشيئة، نقول ينفع نقول بعدها إذا شاء. احنا القاعدة اللي قلناها نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة. هم شغبوا على معظم الصفات بالكلام اللي ذكرناه ألفا، جاء بقى الصفات دي بالذات، قالوا طب الصفات دي بالذات بقى فيها مشكلة كبيرة جدا على حد زعمهم. بيقولوا الكمال المحض لا يقبل زيادة ولا نقصان، الكمال المطلق لا يقبل زيادة ولا نقصان. طب لا يقبل النقصان دي واضحة، لان اذا نقص لم يصل ايه كمالا مطلقا، ولا يقبل الزيادة لان مؤدى الزيادة انه كان ايه ناقص ثم كمل. فهو بيقولوا ان الله عز وجل لا يكتسب كمالا جديدا لانه موصوف باعلى كمال منذ الازل، فيقولوا هل توافقون على ذلك؟ فأهل السنة يقولوا نعم، نحن نوافق على ان الله تبارك وتعالى يعني متصف بصفات الكمال والجلال منذ الازل، وانه لا يكتسب كمالا جديدا. قالوا طب كويس، ازاي بقى تقولوا كده ومع ذلك تقولوا انه بيفعل افعال جديده وبيتصف بصفات جديده تقول ان هو لم يكن يحب فلان الفلاني ثم احبه. طب لو ده كمال يبقى هو لما اكتسبه يبقى كان قبل كده ده ايه؟ مش كمال. ده اللي بيعبروا عنها بقولهم ان الله تبارك وتعالى ليس محلا للحوادث. يقولوا هل ده هم بيقولوا كده واهل السنة بيوافقوهم، بمعنى ان الله عز وجل متصف بالكمال المطلق منذ الازل، والكمال المطلق لا يقبل الزيادة ولا النقصان. قالوا طيب احنا اهل السنة بيوافقوهم على جزئية ان الله تبارك وتعالى ليس محلا للايه؟ للحوادث، وانه لا يكتسب كمالا جديدا. لكن بيقولوا لهم في ذات الوقت ثبت في الكتاب والسنة صفات كثيرة جدا من انه يفعلها الله تبارك وتعالى اذا شاء، وتتجدد احادها. يعني يبقى يحب فلان اليوم لطاعته ويحب ثم يفعل طاعة اخرى فيحبه عليها، يبغض هذا ثم يعني اخر يفعل يبغضه، ينزل الى السماء الدنيا كل يوم في الثلث الاخير من الليل، يبقى دي عمالة ايه؟ تتجدد. طب كيف؟ هم اعتبروا ان ده اشكال يشجب بيه على اثبات هذه الصفات. قالوا لا، الصفات دي بالذات ما ينفعش ايه نثبتها لله عز وجل، لان لو اثبتناها مؤدها انه كان عنده نقص وفي ايه واستكمله. واضح الكلام ولا في اشكال؟ واضح الشبهة كده؟ طيب الجواب عليها بمثال ولله المثل الاعلى. لو عندك اثنين لا يتكلمون، واحد لم يجد مصلحة في الكلام، لم يكن يريد ان يتكلم ثم بدا له ان يتكلم فتكلم، واحد كان اقرص وتعالج فتكلم، الاولاني لما كان ساكت وتكلم نقوله اكتسب كمال جديد ولا هو طول عمره موصوف بالقدرة على الايه؟ على الكلام. لكن هذا الكلام لا يجمل الا اذا كان في موضعه، وبالتالي بيحصل مرة بعد مرة لما تيجي مناسبة للكلام يتكلم. ده كمال في حد ذاته انه يضع الاشياء في ايه؟ في موضعها. فلو ان رجل موصوف بالقدرة على الكلام، متكلم بمعنى قادر على الكلام، وبعدين اذا كان في موضع للكلام تكلم والا لا يتكلم، لا ساعه ما يتكلم ما نقولش انه كان ناقص وايه واكتمل، بخلاف اللي كان مريض وايه وتعالج كان عنده نقص وايه وكمله. فالله عز وجل منذ الازل موصوف بانه يتكلم اذا شاء. يعني نفس صفة الكلام دي احدى الصفات اللي عليها اشكال، واشكال كبير جدا بين اهل السنة وبين مخالفين. وللأسف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تلاقيهم يمشي في سكة ظلمة ويصر على الاستكمال. يعني قال لك ما ينفعش اقول ان الله عز وجل متكلم، لانه لو قلنا انه متكلم يبقى ايه؟ طب اتكلم بالقرآن ما كانش اتكلم بيه قبل كده، يبقى ده كمال الشبهة اللي احنا حكيناها له. فنفوا ايه؟ ان الله ايه؟ متكلم. وقعوا في شرك عظيم جدا. طب هو القرآن ده كلام مين بقى لما ربنا لا يتكلم؟ دخلوا في مضايق عظيمة جدا نتيجة انحرافهم وبدعتهم، ظنهم ان هم نزه الله تبارك وتعالى عندما ادعوا انهم لا ينسبون الله عز وجل للصفات التي تحدث احادها اللي احنا سميناها صفات ايه؟ صفات فعل. فطيب ايه النتيجة؟ ان من ضمن هذه الصفات صفات الكلام. قالوا لا، الله عز وجل لا يتكلم. طب لما الله لا يتكلم القرآن ده كلام مين؟ طب وهكذا. فطبعا يعني المفروض حتى الانسان لو اخطأ مرة ما يتمداش في الخطأ، وده حاجة مهمة. يعني الانسان لو يعني جات له شبهة معينة اعتقد ان الكلام ده صح وهو مش صح مثلا، فلما يتبين ان الكلام ده يلزم منه كلام في غاية الشناعة على انه يتراجع. يعني اذا كان هو الزخر في القول وطريقة صياغة الشبهة دخلت عليه اول مرة، طب يشوف لوازمها البدعة دي ودته لايه. لا، تلاقي ناس مكملة للنهاية مهما كان من لوازم لما يعتقدون من بدع، وده من يعني من طمس الله عز وجل على بصيرته. نقول لهم لا، احنا نعتقد ان الله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء، ينزل إذا شاء، يأتي إذا شاء، يحب إذا شاء، يبغض إذا شاء. وده ده في مشكلة تانية عويفة جدا عندهم مع أنها في غاية اليسر. يعني أفاضل المؤمنين اللي كانوا كفار في وقت من الأوقات، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا وغيره من المؤمنين، كان يوم ما كان كافر كان مبغوض لله ولا محبوب؟ دي عندهم مشكلة ضخمة جدا، لأن هو إيه عنده الحاجات دي ما تبقاش إذا شاء. نقول له لا، ده كان مبغوض ثم أحب، وقت ما كان كافر كان الله عز وجل يبغض. وفي علم أنه يؤمن ويحب، لكن لم يحبه إلا إيه؟ لما آمن. ففي يعني تجد وقعوا في مشاكل كثيرة جدا نتيجة هذه البدعة، أن هو إشكال كبير عندهم مثلا مسألة الكافر إذا أسلم. طب هو ربنا كان بيحب وقت كفر ولا كان بيبغضه؟ تلاقيهم مضطربين في ذلك أعظم الاضطراب. إنما هو حلها يسير جدا، هو كان بيبغضه لكفره، لأن الله عز وجل يبغض إذا شاء ويحب إذا شاء، ثم لما آمن أحبه. فإذا هذه الصفات يثبتها السنة، لا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل. احنا قلنا في صفات موجودة دائما لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، ولا صح أن تقول بعدها إذا شاء، لأنها غير متعلقة بالمشيئة، كالعلم والسمع والبصر نحو ذلك. في صفات متعلقة بالمشيئة، نقول يأتي إذا شاء، ينزل إذا شاء، يحب إذا شاء، يبغض إذا شاء، يتكلم إذا شاء. وأكثرها أو أشهرها صفة الكلام، دي اللي دار حولها نزاع كبير جدا. وكما ذكرنا بدع هؤلاء المبتدعة آلت بهم إلى كلام اللي يتدبر فيه، لأنه هو تكذيب بالقرآن، لأنهم يعني قالوا أن الله لا يتكلم. طب القرآن ده من أين أتى؟ لهم في ذلك بقى أقوال في غاية السنة. فالقواعد اللي احنا ذكرناها آنفا تنطبق، هو ده مجرد تأكيد فقط، لأن في نوعية خاصة من الصفات اللي احنا سميناها صفات الفعل، هذه النوعية الشبهة فيها عالية شوية، فحب يأكد ان هذه الشبهة منتفية لمن تدبر وتأمل، انه لا اشكال، والله تبارك وتعالى اذا كان متصف منذ الازل انه يحب ويبغض ويتكلم الى غير ذلك من هذه الصفات، ثم تكلم بما شاء متى شاء، واحب من شاء متى شاء الى غير ذلك، فهذا كله موافق للكتاب والسنة، ولا اشكال عقلا في انه يتصور متصور ان هذا يلزم منه ان الله لم يكن كاملا ثم كمل والعياذ بالله. لا، بل هو منذ الازل موصوف بانه متكلم، بمعنى قادر على الكلام، او انه يتكلم متى شاء. منذ الازل موصوف بانه يحب، موصوف بانه يبغض، ثم تقع احاد ذلك وفق المشي، تقع احاد ذلك وفق المشي. يقول الشيخ رحمه الله: صفات الذات وصفات الافعال. يراد بصفة الذات ما تكون لازمة للذات ازلا وابدا، لا يتصور انفكاكها عنها، وذلك كصفة الحياة والقدرة والعلم والعزة والعظمة والكبرياء والجلال الى اخره. صفة الذات لازمة لذات الله تبارك وتعالى، لا يتصور انفكاكها عنها. ويراد بصفة الفعل ما يحدثه سبحانه في ذاته بمشيئته وقدرته من أفعال على وفق علمه وحكمته، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والحب والرضا والكراهة والمقت والنزول والاستواء والقول والتكليم والمجيء والإتيان إلى آخر. كل الصفات دي ينفع تقول بعدها إذا شاء، يخلق ما شاء متى شاء أو إذا شاء، يرزق من يشاء متى شاء. كل دي تحصل واحدة تلو الأخرى، لا نقول عليها إيه؟ قديمة النوع حادثة الآحاد. يعني منذ الأزل الله عز وجل متصف بأنه رزق، ولكن يرزق من يشاء كل إذا شاء سبحانه وتعالى، وهكذا كل هذه الصفات. يقول: فمن الناس وهم الأشعرية من لم يثبت إلا صفات أزلية لازمة لذاته وحددوها بسبع صفات، وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. يبقى الأشاعرة نفوا كل صفات الفعل وحتى صفات الذات ما أثبتوهاش كلها، ده هم أثبتوا منها 7 صفات وسيأتي يعني ذكر مذهبهم إن شاء الله. فهؤلاء نفوا صفات الفعل الاختياري. طيب عملوا ايه بقى فيها؟ ما هو كل ما يجي نص ان الله يحب المؤمنين يقول لك يريد ان يثيبهم، وهذا خطأ. من لوازم الحب ارادة الثواب، لكن ليس الحب هو ارادة الثواب. والله يعني الله اذا احب الله عبدا فانه يثيبه، لكن مش دي تساوي دي. هو بينفي صفة الحب ويجيب لك حاجة مكانها تلاقيها معنى حق في ذاتها، يعني كأن الله يريد ان يثيب المؤمنين هذا كلام حق، ولكن كونه ينفي انه يحبهم ده هو الباطل. هو يحبهم ومن لوازم حبه لهم انه ايه؟ يريد اثابتهم. من لوازم حبه لهم انه يريد اثابتهم. فهم نفوا كل صفات الفعل بناء على الشبهة اللي احنا ذكرناها دي، وبدأوا بقى يأولوها. سيأتي يعني تفصيل معنى كلمة التأويل وما يعني مقصوده منه، يعني يجيب لها معنى تاني قريب بس مش هو المعنى المقصود، مش هو المعنى المذكور في الكتاب والسنة. فقالوا نفس صفات الفعل الاختيارية، فمنها ما جعلوه تعلقات للقدرة كالخلق والرزق والإحياء والموت. قالوا أن الله عز وجل يخلق أي يريد أن يخلق، ونحو من الأفعال الممكنة، وزعموا أن الفعل فيها عين المفعول. ومنها ما جعلوه تعلقات للإرادة مثل المحبة والرضا والغضب والكراهية ونحوه. فلما تيجي أن الله يحب المؤمنين يقول لك أي يريد أن يثيبهم، يمقت الكافرين لك يعني يريد أن يعاقبهم، عشان هو بيثبت صفة الإيه؟ الإرادة. ما عندوش مشاكل في الإرادة، لكن عنده مشاكل إيه؟ في الحب والبغض نحوه. وفي الواقع إنه هذا من يعني من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، وإلا فزي ما صفة الإرادة وردت في الكتاب والسنة وردت أيضا صفات الحب والبغض وما تعلق في أذهانهم من شبهات حول هذه القضية، شبهات ساقطة لا محل لها عند التدبر والتأمل. يقول والذي حملهم على نفي هذه الصفات اعتقادهم أن القديم الله عز وجل الذي هو أزلي، ذكرنا من الأجود أن يقول الأزلي أو الأول، لا يكون محلا للحوادث، لأن ذلك يفضي في زعمهم إلى حدوث القديم. قال لك ما هو لو أثبتنا هذه الحوادث يبقى أن الله عز وجل ليس أزلي وليس أول أو ليس كاملا منذ الأزل وحصل له كمال جديد. يقول كرد عليهم يقول ولم يفرقوا بين جنس الحوادث وأشخاصها، جنس الكلام وأحاد الكلام، جنس الحب وأحاد الحب، لم يفرق. ولا بين حادث يحدثه هو في ذاته بمشيئته وقدرته، وبين حادث يحدثه فيه غيره. كان يبقى نقص لو انه النوع على نوع الكلام او جنس الكلام حصل له سبحانه وتعالى بعد ان لم يكن، او ان غيره يفيده كمان، لكن لا ده حاصل ولا ده حاصل، بل هو عز وجل منذ الازل موصوف بجنس صفة الكلام وغيرها من الصفات. وعندما تقع هذه الاحاد تقع بإرادته ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، لا يحدث غيره فيه شيئا سبحانه وتعالى. لازمهم نفي ما لا يحصى من صفات الفعل التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة من كونه سبحانه يتكلم متى شاء ويحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم ويبغض ويسخط على الكافرين بعد كفرهم، وأنه إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده، ومن كونه يجيء يوم القيامة وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويدنو من الحجاج عشية عرفة، ويعجب من قنوط عباده وقرب خيره، ويضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك ربنا إلى رجل. حيجي كما ذكرنا لما يأتي هذا المؤول أو المعطل يلاقي حديث يضحك ربنا إلى رجلين، يقول لك شفت بقى هذا الضحك يقل يدل على خفة العقل، ويقول له أنت بتتكلم على ضحك مين؟ ضحك المخلوقين، وإحنا قلنا إن صفة الخالق غير صفة الإيه؟ المخلوق. يقول لك طب خلاص بلاش دي الثانية، إن يعني ما كانش بيضحك وبعدين ضحك، ده كمال جديد اكتسبه وما ينفعش. نقول له لا، ده هو موصوف منذ الأزل بأنه إيه؟ يضحك ولكنه عندما يريد. فهم دول الشبهتين لو أتكلم على واحدة منهم في أثناء كلامه على أسس أهل السنة في هذا الباب، والثانية أفرضها بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. هو طبعا يجي يقول لك يحب، لا ما عندوش يحب، يقول لك يحب يعني يريد الايه؟ الأسباب. طب يضحك، قال لك يضحك يعني يحب. طب ما انت ما عندكش يحب، قال يحب يعني يريد الثواب. يعني اصلا لو جاي يضحك وقال يريد الثواب بعيدة جدا، فهو قال لي يضحك بمعنى الحب والحب بمعنى إرادة الثواب. طب يعني بقى نصوص الكتاب والسنة الغاز وأحادي إلى هذه الدرجة، إن يعني كما سيأتي من الرد عليهم إن هؤلاء جعلوا القرآن بدلا أن يكون مصدر هداية وإرشاد وتوفيق جعلوا مصدر ضلال. ده أنت الكلمة تتقال لو الواحد اعتقدها على ما هي عليه كده في زعمين ده كفر، وبعدين ما تتحلش غير بقى بإيه؟ بطرق في غاية التعقيد. يعني هو عشان يؤمن بالحديث يضحك ربنا، وفي ذات الوقت يوافق أصوله، هيضطر بقى يقول لك يضحك يعني يحب ويحب يعني يريد. وهذه السلسلة الطويلة مع أن الأمور أيسر بكثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فيقول رجل سلامة الفطرة. وبعد كده بيدعوا ان الصحابة كانوا يعني كلام بقى في غاية سوء الأدب مع الصحابة، وان كانوا هما بيزخرفوا القول، يقولك شغلهم الجهاد وكذا وكذا عن التدقيق في المسائل. يعني ايه؟ حملوا الكتاب والسنة دون ان يدروا معناها، فلما قعدوا هم عن الجهاد وتفرغوا بقى لفهم الدين كما يدعون. وطبعا لما قعدوا عن الجهاد قعدوا عن العلم المفيد وقعدوا عن كل خير، لما تركوا يعني هدي السلف رضي الله عنه. كانوا يدرون ما يقولون، وذكرنا نماذج لا تحصى كثرة من الأسئلة في دقائق الأمور حينما يجدون أن في مسائل للسؤال، يسألون يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يسألون عن صفة هؤلاء وما الأمر الذي بلغ بهم ذلك. ذكرنا في شرح رياض الصالحين حديث ربما كثيرة جدا لا تكاد تحصيها، سؤال عائشة رضي الله عنها عن الجيش الذي يخصف به كيف يخصف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. تجد أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لا تحصى كثرة، وأسئلة تنم عن غاية في الفقه والفهم في دين الله تبارك وتعالى. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الصحابة ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما. فقه في دين الله يعلموا ان يستحيل ان الشرع يأمر بذلك، وان لابد له من تأويل، لان يبقى الامر غامض وعارفين انه غامض وانه لابد له وجه فبيسألوا عنه فيأتي الايه التوضيح. ان هذا قال يضحك ربنا الى رجلين، قال او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. ما جاش في دماغه اي شبهة بقى، لانه هو عنده ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، بس جات له جديد انه يضحك، لكن قاعدة انه ليس كمثل شيء مستقرة، فما عندوش اشكال. لكن هو ما كانش اول مرة يسمع ان من صفات الله انه يضحك. احنا قلنا صفات الله ايه؟ توقيفية، ما كانش يعرف هذه الصفة، عرفها فاستفهم تأكد. لو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال اذا لا نعظم خيرا من رب يضحك، لا قال ديت ولا دي ولا حتى صرف دماغه هذا الاعتراض فاستشكل فسأل ولا ولا ولا، بل ده تأكيد هو يعني فهم الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي قاله صلى الله عليه وسلم، وأكد للنبي هذا الفهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، إن هذا هذه ده أو ده الثمرة بقى الانتفاع بثمرة الصفات. ولذلك دول لما بينفوا الصفات ويؤولوها بيقطعوا الطريق على القلوب في التدبر في أسماء الله عز وجل وصفاته، وما يثمر ذلك في القلوب من معالي حب الله وتعظيمه وإجلاله. فاللي يستفيد دي من صفات الرجاء، من الصفات التي تثمر في القلب الرجاء والرغبة في فضل الله تبارك وتعالى وكرمه. وشوف انت تعالى الخلق تلاقي عنده جزع شديد جدا وعجلة غير عادية. يعني الانسان عايز مثلا لو في ظالم ظلمه يبقى يعني قبل ما ينتهي الظلم يكون جات له العقوبة في الدنيا. لو في امة طغت وتكبرت تلاقي الناس يقول لك ايه اللي حصل، امال فين عند ربنا؟ والله عز وجل حليم، حلمه واسع سبحانه وتعالى، كما عشان كذلك يعني كيف حاله سبحانه وتعالى على الجبابرة والطواغيت فرعون، يقول انا ربكم الاعلى. انت الانسان يتخيل ان الكلمة دي مفروض ما الحقش يكملها، ده بحسابات الجزع البشري والعجلة، والانسان يعني خلق من عجل، لكن الله عز وجل يحلم عليه حتى وهو بيدعي الالوهية الربوبية ويكيد للمؤمنين البلاء والتعذيب، والغاية ما ينجي الله عز وجل المؤمنين ويبقى الآية واضحة جدا قدامه، الأمر أوضح مما وهكذا، مع ذلك يتبعهم فيغرقهم الله سبحانه وتعالى ويأتي حينئذ الضربة القاصمة. فانظر إلى حلم الله تبارك وتعالى. فإذا هذا من صفات الرغبة والكرم. يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر في القرآن الجنة، تقول واحد كافر قتل مسلم وأمهله الله، ما هو يمكن يتوب، ما هو ما الحديث ده لما يجي يتوب. أشوف أنت كنت ممكن تقول إزاي يقتلوا المؤمنين وشردوا المؤمنين، ده الأولاني بقى شهيد ودخل الجنة في أعلى منازل الجنة لأنه شهيد، والقاتل أسلم ودخل الجنة. ويضحك الله تبارك وتعالى إلى يعني إلى كرمه وفضله وأثار رحمته سبحانه وتعالى على العباد. وكيف أكرم الأول بالشهادة؟ ما أنت برضه القياسات لما تبقى شرعية متزنة، ده هو أنت تقول ابتلي المؤمنين بالتنكيل والتعذيب، ما هو ده كرم، ما هو أكرمه بالشهادة. صحيح الإنسان مطلوب منه، لأن المؤمن لا يزكي نفسه، لا يعتقد أنه هو أهل لأنه يصبر، لا ده هو شايف نفسه ضعيف وبالتالي يسأل الله العافية. لكن لو وقع البلاء ومعه الصبر ده منة عظيمة جدا، يعني الإنسان ما يتمنهوش أبدا، لكن وقت لو حصل وحصل معه صبر يبقى الإنسان يفرح بيه بعد ما انتهى، يقول سبحان الله نزل. يعني ما هو الحياة هتنتهي وتنتهي كده أو كده هتنتهي. إنسان ابتلي بما دون الموت، لأن إنسان ابتلي بالموت ما كانت كده كده حياته هتنتهي، ابتلي بما دون الموت، ما هي الحياة؟ حياة كان لحظات عاشها، كان بياكل أكل كويس أكل وحش، كان كذا كان كذا، في النهاية لحظات تعدت من عمره ولكن درجاتها عالية جدا عند الله تبارك وتعالى. فإذا لما ينتهي البلاء ولقى إن نزل البلاء ونزل معاه صبر تبقى دي نعمة لا تعوض، يشكر الله تبارك وتعالى عليه وما يقولش عايز منها تاني لحسن يفتن، فيقول يسأل الله العافية. لكن كون ان البلاء نزل ومعه صبر دي نعمة عظيمة جدا. فاذا رجل قتل في سبيل الله فذا انعمل على الاول بالشهادة والتاني امهل، الشهادة دي تمت، مش هتنفع تبقى على ايد واحد مسلم، فتمت الشهادة على ايد كافر كان ينكل بالمسلمين وكان وكان، ثم هو نفسه اسلم فدخل الجنة. فيضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فالصحابي وهو يعني راوي الحديث ما قالش مين الصحابي ده، لا ما كانش من فقهاء الصحابة، يعني ده كان رجل من الأعراب ولكن بمخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة حسن فقه. فقال ويضحك ربنا رسول الله، قال نعم، قال إذن لا نعظم خيرا من رب يفعل. يقول والذي كان عليه سلف هذه الأمة إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين صفة الذات وصفة الفعل، ولا فرق بين ما كان من الأفعال متعلقا بالذات كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول، دي كلها صفات أفعال ولكن متعلقة بالذات، لأن الله عز وجل يفعل شيء في نفسه بأن يأتي للفصل يوم القيامة ينزل إلى السماء الدنيا، أو صفة فعل متعلقة بالغير متعدية للغير كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع كثيرة من الخلق، وهو بيثبت صفات الذات وصفات الفعل سواء كان منها متعلق بذات الله تبارك وتعالى وما كان منها متعلق بالمخلوق. يقول الأدلة على ثبوت الصفات، وده تكرار في الواقع لما سبب تقريره، من ان الاصل في يعني كل الامور لا سيما امور الاعتقاد هو الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. وبيأكد على الجزئيتين دول اللي احنا بنثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنه لانها وردت في الكتاب والسنه اولا، ثم لان السلف اثبتوها وفهموا منها ظواهرها الموجوده في الكتاب والسنه، ولم تنصرف اذهانهم الى ان فيها تشبيها او غير ذلك مما تمسك به العقلانيون. يقول ولعل من المفيد هنا ان نلخص الحجج التي يتمسك بها اهل الاثبات من اتباع مذهب السلف رضي الله عنهم ويردون بها على المعطلة والمؤولة. فاولى هذه الحجج واقواها ان نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على الاثبات، ولم يرد فيها نص واحد يدل على النفي. يعرف ذلك كل من له إلمام بتلك النصوص المتعلقة بالصفات. فلو كان ما يقوله النفات لتلك الصفات هو الحق، وكان الإثبات مستلزما للمحال، فكيف لم يقل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر في مدى 23 سنة كان ينزل فيها الوحي: يا أيها الناس لا تعتقدوا ظاهر ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، فإن ظواهرها مستحيلة على الله، وإن لها معاني أخرى غير ما يفهم منها. كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامهما دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبحون به قط لا نصا ولا ظاهرا. يعني هو يقول لك أن الله استوى على العرش، معناها إيه عندهم؟ عندنا استوى بمعنى على، لا ما ينفعش، استوى بمعنى استولى. نقول له طب ولا مرة تيجي المقصودة، يعني انت بتقول ان الصواب انها تبقى استولى، تيجي كل مرة استوى ولا مرة واحدة حتى تيجي استولى اللي انت بتدعي انها هي المقصودة؟ فكما ذكرنا يعني كيف يعقل ان يكون هذه النصوص يعني ظاهرها غير مراد ومع تضافر النصوص؟ ده مش نص واحد، لا ده نصوص كثيرة جدا كلها تصب في قناة واحدة. والحجة الثانية وهي لا تقل قوة عن سابقتها، أن القرون الثلاثة الأولى التي هي خير قرون هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت، وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل، فلم يرد عن واحد منهم ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أنه أول آية من آيات الصفات أو قال إن الظاهر معناها مستحيل على الله. فإذن احنا بيقول الضابط عندنا في كل القضايا هو الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، لان الله عز وجل جعل ايمانهم ميزانا لايمان من بعدهم، قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول ولا شك ان هؤلاء السلف هم أكمل الأمة علما وإيمانا، وإجماعهم حجة قاطعة، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، وإذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. ده مسألة يعني ليس هذا مجال تفصيلها، لكن ده نقوله في مسائل، في كل مسائل الدين يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه. فالسلف اختلفوا في بعض المسائل واسعهم الخلاف يسعنا، نقوله ده خلاف نسميه خلاف سائر. في مسائل لم يتعاون الخلاف، لما خرج الشيعة لم يكن ولا صحابي معاهم ونابذهم الصحابة العداء، لما خرج الخوارج لم يكن معهم ولا صحابي ونابذهم العداء. فأقوال الشيعة وأقوال الخوارج وأقوال وأقوال كل دول أقوال ساقطة لم يوافق عليها ولا واحد من السلف، فهذا يبقى إجماع من السلف على هذه الأقوال، فيلزم لزوم إجماعهم. أيضا لو اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم، يعني واحد ما يجيش واحد في مسألة يقول لك مسألة خلافية يبقى بنعمل فيها اللي احنا عايزينه. حتى في المسائل العملية مثلا على سبيل المثال اختلف السلف في حكم كشف الوجه والكفين. قال بعض العلماء بوجوب ستر الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، والبعض قال بالاستحباب فقط. فبنقول مسألة خلافية، ما دام اختلف فيها السلف يبقى يسعنا ايه نواسع السلف في قول بالوجوب وقول بالايه بالاستحباب. طب ما لما تبقى المسألة مجمع عليها يبقى يلزمنا اجماع الايه السلف. طب مختلف فيها يبقى يسعنا فيها الايه الخلاف، بس الحق لا يخرج عما قالوه. يعني ما يجيش واحد يقول لك ما المسألة خلافية سيقوم يقول لك الكشف الوجه والكفين او ستر الوجه والكفين بدعة. قال له لا، السلف اجمعوا على انه مشروع، يا مستحب يا واجب، ده اللي ممكن نقبل في الخلاف. واحد يقول مستحب التاني يقول ايه واجب، ده المقدار اللي من نقبل في الخلاف لان واسع السلف فيسعنا. فلو اجمعوا اجمعهم حج على من جاء بعدهم، ولو اختلفوا فالحق لا يخرج عن اقوالهم. تبقى المسألة هنسميها مسألة خلاف سائغ، لكن مش معناها ان الكلام مفتوح على مصراعيه. يقول لك المسألة اجتهادية، لا، مش الاجتهاد في حدود فهم السلف. فاذا لو اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. وطبعا تجد بعض الزنادقة تضرعا بمسألة الاجتهاد عايز يهدم الدين كله بدعوة الاجتهاد، كل حاجة قابلة للاجتهاد. لا، احنا عندنا ضوابط الالتزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. المسائل الاجتهادية هم افقه واعلم وادرى بما يقبل الاجتهاد وما لا يقبل. فاذا الامور التي لا تقبل الاجتهاد اسمعوا عليه، الامور اللي فيها مسائل اختلفوا فنقول الحق لا يخرج عنه. ومع ذلك هم لما اختلفوا ده امر، ده في ناس دلوقتي يقول لك ايه اي حاجة يقول بها اي حد منتسب للاسلام مقبولة، لدرجة ان البعض ممكن يقول ان ممكن تبقى شيعي تبقى سني مش اشكال. هذا من قمة الجهل بدين الله تبارك وتعالى وباقوال السلف في ذم هذه الفرق. ده الكلام ده امتى يصح؟ لما يبقى جوه خلاف السلف نقول لك خدت بالقول ده ماشي، خدت بالقول ده ماشي، ومش على اطلاقه كده انك تنقي. ده هو هم السلف لما اختلفوا خلوا الموضوع مفتوح كده، لا، ده كل عالم قاعد يحاول يثبت ان قوله هو الاقرب للصواب وان هو اللي معاه الدليل. احنا هنقول دور في الادله بس الصدر لاحظ، نقول خلاف لا يفسد للود قضيه، هو ده اللي ايه اللي يتقال عليه كده. بس يظل انك مطلوب انك تمحص وتتحرك، يعني اطمئن في نفسك لقول فلا تبدع القول الاخر ما دام انه قال به بعض الايه بعض السلف. على هذا يعني كله مجال اخر في ذكر الخلاف وضوابطه، لكن دي اشاره سريعه. ولو اخذنا في الاعتبار بقى ان معظم قضايا العقيده مجمع عليها، ولذلك يعني كثر مسائل قليله جدا في العقيده اللي حصل فيها خلاف بين السلف بيسعنا فيها الخلاف برضه، ما دام ان السلف اختلف فيها يسعنا فيها الايه الخلاف. ولكن دي مسائل نادره جدا، ومعظم مسائل العقيده مجمع عليها، ولذا اتفق العلماء على تبديع من خالف منهج اهل السنه من الشيعه والخوارج والقدريه والجبريه والجهميه والاشاعره وغير ذلك من الفرق اللي احنا تعرضنا في ثنايا الكلام لما يخص باب الاسماء والصفات، ان هناك الجهميه وثم تبعهم المعتزله والاشاعره ابتدعوا في هذا الباب اصولا تخالف اصول اهل السنه التي احنا ذكرناها. يقول ولا شك ان هؤلاء السلف هم اكمل الامه علما وايمانا واجماعهم حجه قاطعه، فانهم لا يجتمعون على ضلاله، واذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. فلو كان ما يقول هؤلاء النفاة هو الحق الذي يجب على كل مسلم ان يعتقده، فكيف يسع هؤلاء الفضلاء من سلف هذه الأمة السكوت عنه وعدم بيانه للناس؟ إن ذلك لا يكون إلا لواحد من أمرين، إن يفترض إن الحق كان واضح جلي ومحدش من الصحابة أبدا قال بيه، ده حاجة من اثنين، إما أنهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله تعالى وحاشاهم، فهم اعلم هذه الامه بربها وبما يجب له ويمتنع عليه، وقد مدحهم الله في كتابه واثنى عليهم بالعلم والمعرفه واخبر انه رضي عنهم ورضوا عنه. واما ده الاحتمال الاول، وده بعيد جدا او مستحيل. الاحتمال الثاني اكثر بعدا منه، واما ان يكونوا علموا الحق ولكنهم كتموه ولم يبينوه زجرا للعامة عن الخوض في التأويلات، وحاشاهم ايضا ان يسكتوا على باطل او يقروا احدا على اعتقاده، اي على اعتقاد ذلك الباطل. فلو كان اثبات هذه الصفات الخبرية باطلا وكان تأويلها بما اولها به الخلف واجبا لما وسع سلف هذه الامة جهله او السكوت عنه. فسكوتهم عن التأويل وتضافر كلامهم على الاثبات اعظم دليل على ان الحق هو اثباتها، اثبات هذه الصفات بلا تأويل، وان التأويل هو عين التعطيل، اي تعطيل يعني هذه النصوص عن معانيها التي اثبتها الله عز وجل واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر.